أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ويؤيده أنه لو خرج عن الإكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها. كان الكلام أخيرا حول البحث الثالث أو السؤال الثالث، وأن التفصي والتخلص عن الضرر تارة يكون بطريق التورية وأخرى بغيرها من سائر طرق الفرار والخلاص، وأنه هل هناك فرق بينهما من حيث اشتراط العجز عن التفصي في صدق الإكراه بأن يقال في مقام التفريق والتفصيل بأنه بالنسبة إلى التورية فلا يعتبر العجز عنها شرطا في صدق الإكراه، فحتى لو كان المكره قادرا على التورية مع ذلك يصدق الإكراه. وأما بالنسبة لغيرها من سائر طرق الخلاص والتفصي فيعتبر في صدق الإكراه العجز عن التفصي بها، أي بسائر الطرق غير التورية. فهل هناك فرق بين باب التورية عليكم السلام وبين باب غيرها من سائر الطرق؟ وقد بحث الشيخ الماتني قدس سره هذه المسألة عبر مراحل ثلاثة من البيان. في المرحلة الأولى لم يفصل ولم يفرق بين البابين، فالعجز عن التفصي مطلقا غير معتبر في صدق الإكراه، سواء كان التخلص والتفصي بالتورية أم بغيرها من سائر طرق الفرار عليكم السلام. فمطلقا العجز عن التفصي غير شرط في صدق الإكراه. ثم استشهد وذكر تأييدا على الاستشهاد الذي أفاده أخيرا من رواية ابن سنان المفصلة بين جبر السلطان وأمثاله وبين إكراه عليكم السلام الوالدين و زوجتي وأضرى بهن. ذكر تأييدا على ذلك الاستشهاد بقوله ويؤيده. وحاصل التأييد أنه لو صار البناء على أن التمكن من التفصي بغير التورية من سائر الطرق، لو صار البناء على أن التمكن من التفصي بغير التورية قادح في صدق الإكراه وموجب لخروج هذا الشخص عن كونه مكرها، فلا بد إذن أن يكون التمكن من التفصي بالتورية أيضا قادحا في صدق الإكراه وموجبا لخروج هذا الشخص عن كونه مكرها، وذلك لأن المناط في صدق الإكراه في كلا البابين واحد، ألا وهو عدم إمكان التخلص عن الضرر المتوعد به، المتوعد به على ترك العمل المكره عليه، عدم إمكان التخلص عنه إلا بفعل المكره عليه. فمع إمكان التخلص عن هذا الضرر بغير الإقدام على فعل المكره عليه، وأما مع إمكان التخلص بغير الإقدام على فعل المكره عليه فلا يصدق الإكراه، سواء كان التخلص بالتورية أم كان بغيرها. من كلام آخر أو فعل آخر، فإذا لا فرق بين التورية وغيرها من حيث المناط الذي ذكرناه في صدق عنوان الإكراه وعدم صدقه. وعندها فلا فرق بين التورية وغيرها من حيث هذا المناط، وحيث أنه في باب التورية لم يعتبر العجز عنها في صدق الإكراه بحكم الإطلاقات والعمومات، فيصدق الإكراه حتى مع التمكن من التورية، فبموجب عدم الفرق لا بد أن يقال بأن العجز عن التفصي بغير التورية أيضا غير معتبر في صدق الإكراه. وهذا التأييد شاهد على عدم الفرق بين البابين، فكما أنه لا يشترط العجز عن التفصي في باب التورية، فكذلك لا يشترط العجز في غير باب التورية من سائر طرق الفرار والخلاص. إلى هنا في هذه المرحلة لم يفرق الشيخ الماتني بين باب التورية وبين باب غيرها من سائر الطرق من حيث عدم اشتراط العجز عن التفصي في صدق الإكراه، وأن الإكراه صادق حتى مع التمكن من الخلاص والفرار مطلقا. قال رحمه الله ويؤيده، أي ويؤيد هذا الذي استشهدنا به أخيرا، قال عليكم السلام: وربما يستظهر من رواية ابن سنان عدم اعتبار العجز عن التفصي حتى في غير باب التورية، يؤيد ذلك، وبالتالي فهذا التأييد راح يصلح شاهدا على عدم الفرق بين المقامين. قال ويؤيده أنه أن هذا الشخص اللي في مورد بحثنا لو خرج عن الإكراه عرفا بسبب القدرة على التفصي بغير التورية من سائر طرق الفرار من قبيل السفر إلى خارج البلاد أو التخفي وما شاكل ذلك، قال خرج حينئذ عنه، أي خرج عن عنوان الإكراه بسبب القدرة على التورية أيضا. لماذا هذا التلازم؟ قال لأن المناط شيء واحد في كلا البابين، يعني المناط في صدق الإكراه وعدم صدقه في كلا البابين شيء واحد. قال لأن المناط حينئذ هو انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به، انحصار التخلص في ماذا؟ في فعله، هذا متعلق بالانحصار، أن التخلص عن الضرر المتوعد به من قبل الظالم على ترك العمل المكره عليه منحصر في ماذا؟ في فعل هذا العمل المكره عليه. قال في فعل المكره عليه، فلا فرق حينئذ بين أن يتخلص عنه، أي عن الضرر المتوعد به، ما يفرق سواء تخلص عنه بكلام آخر قدم يا باب غير التورية بكلام آخر أو فعل آخر، أو تخلص عن الضرر بمن؟ بالتورية. ذكر معنى أو تعريف موجز للتورية، قال أو بهذا الكلام ولكن مع قصد معنى آخر، وهذا هو المعنى، إشارة إلى المعنى الاصطلاحي للتورية. فإن التورية لغة بمعنى الستر والإخفاء، بينما في الاصطلاح إلقاء كلام هو ظاهر في معنى ولكنه لم يرد ذلك المعنى مع إخفاء المتكلم القرينة على بيان المراد، حتى يصير تورية، مع إخفاء المتكلم القرينة على بيان المراد، فحينئذ يقول شيئا وهو يقصد ماذا؟ معنى آخر من ذلك اللفظ. لذا قال أو كان قد تخلص عن الضرر بمن بهذا الكلام الذي هو ساقه وتلفظ به لسانا، ولكنه مع قصد معنى آخر. فالعبارة هكذا يقول إذا ما تمكن من التخلص فعند ذلك الإكراه يصدق في كلا البابين، وإذا أمكنه التخلص بعد ما راح يصدق الإكراه، سواء كان تخلص فرار وخلاصه سواء كان بالتورية أم كان بغيرها من سائر طرق الفرار. بالتالي في المحصلة النهائية تخلص عن الضرر المتوعد به. فإذا إذا صار البناء على أن التمكن من التفصي بغير التورية قادح ومانع عن صدق عنوان الإكراه وخروج هذا الشخص عن منه عن كون مكرها، فلا بد إذن أن يكون التمكن من التفصي والتخلص بالتورية أيضا كذلك لوحدة المناط. بعدين نقول وحيث أنه في باب التورية لم يعتبر أو لم يعتبر العجز عنها في صدق الإكراه بحكم الإطلاقات والعمومات، فيصدق الإكراه حتى مع القدرة على التورية، فبموجب عدم الفارق لا بد أن يقال أيضا العجز عن التفصي بغير التورية من سائر الطرق أيضا لا يعتبر في صدق الإكراه. وهذه خلاصة ما أفاده قدس سره في المرحلة الأولى من بيانه. ثم بقي في هذه المرحلة إشكال واعتراض أشار إليه بقوله ودعوى. حاصل الاعتراض أن الأمر وإن كان كما أفاده الشيخ الماتن قدس سره من حيث مقتضى القاعدة من أن العجز عن التفصي غير معتبر وغير شرط في صدق الإكراه مطلقا، سواء كان التفصي بالتورية أم بغيرها بلا فرق بين البابين، ولكن يعني أن الأمر وإن كان كما أفاده الشيخ الماتن في هذه المرحلة، وأن العجز عن التفصي لا ما معتبر في صدق عنوان الإكراه مطلقا سواء كان التفصي بالتورية أم بغيرها، ولكن حساب التورية من منظار الروايات تختلف عن غيرها من سائر طرق الفرار والخلاص، فإنه بموجب النصوص والروايات أن الشخص المكره حتى ولو كان قادرا ومتمكنا من التورية فمع ذلك يصدق عليه عنوان الإكراه وتترتب عليه أحكام الإكراه. وهذا الحكم المستفاد من النصوص حكم تعبدي مختص بباب التورية، وليس هذا الحكم قانونا وفق مناط. يريد المستشكل ماذا؟ إذ يخالف هذا الذي أفاده الشيخ في التأييد ويؤيده وحدة المناط. وهذا الحكم حكم تعبدي مختص بباب التورية، وليس هذا الحكم قانونا وفق مناط كي تلحق به، أي بباب التورية، سائر الأبواب، نتيجة لوحدة المناط. فشيخنا الأعظم أن الأمر وإن كان كما أفدتموه من حيث مقتضى القاعدة، ولكن من زاوية ومنظار الروايات الأمر ليس كذلك، بل هناك فرق بين التورية وغيرها. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الاعتراض والادعاء بقوله: وهذا الادعاء كما ترى. وذلك لأنه لا خصوصية في التورية، حتى تكون لها موضوعية في البين، وبالتالي تكتسب عنوان الحكم التعبدي. بل حال التورية حال سائر الطرق في أنها، يعني التورية، في أنها طريق من طرق الفرار والخلاص عن الضرر المتوعد به، وعليه فلا فرق من هذه الناحية بين باب التورية وبين غيرها من سائر الطرق، في أن جميعها من طرق الفرار والخلاص. فما تقولونه في باب التورية يأتي ويجري في غيرها أيضا. فالنتيجة لحد الآن، أعني نتيجة بيانه في المرحلة الأولى، فالنتيجة لحد الآن لا فرق في نظر الماتني قدس سره بين باب التورية وبين غيرها. لا فرق بينهما في ماذا؟ في عدم اشتراط العجز عن التفصي في صدق الإكراه. فالإكراه صادق سواء أمكن التفصي أم لم يمكن التفصي والفرار. ثم قال: لكن الإنصاف المرحلة الثانية من مراحل بحثه. قال ودعوى اللي بقى قلنا بقي اعتراض، ودعوى أن جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبديون. هذا يقول مستل حكم تعبدي مستل من الروايات، فحساب التورية نحسبها على حدة تختلف عن غيرها. قال تعبدي لا من جهة صدق حقيقة الإكراه، إلا أن الشيخ رحمه الله قال هذه الدعوة كما ترى، أي لا يمكن المساعدة على هذا الادعاء. لكن الإنصاف هذه هي المرحلة الثانية من مراحل بيانه قدس سره، وفي هذه المرحلة يعدل قدس سره عما أفاده في المرحلة السابقة، ولكن محل العدول، ولكن بالنسبة لخصوص باب غير التورية من سائر طرق الفرار كالسفر ونحوه. فأفاد قدس سره، إذن ذاك الشق الأول على حاله قضية التورية، فأفاد قدس سره بأن وإن كنا في المرحلة السابقة قد أقمنا الشواهد على عدم اشتراط العجز عن التفصي بغير التورية في صدق الإكراه، يعني عدم اشتراطه في صدق الإكراه، إلا أن الإنصاف في المقام أن يقال بأن الشخص طالما هو متمكن من التفصي عن الضرر المتوعد به من قبل المكره بأي طريق من سائر الطرق المتاحة له غير التورية، طالما هو متمكن من التفصي والتخلص عن الضرر بأي طريق من سائر الطرق المتاحة له غير التورية من قبيل سفر ونحوه، فلا يصدق عندها عنوان الإكراه، ولا يقال في حقه أنه مكره. فالشخص إذا كان متمكنا من أن يسافر إلى خارج البلد وبسفره هذا سوف يتخلص وينجو من ظلم الظالم الكائن في بلده، فعند ذلك لا يقول العقلاء بأن هذا ما زال مكرها ومجبورا، بل يزول عنوان الإكراه. فإذا متى يصدق عنوان الإكراه؟ حينئذ إذا عجز عن التفصي بجميع الطرق المتاحة له غير التورية، أما التورية
فعدم اشتراطنا العجز عنها في صدق الإكراه فإنما لدليل خاص، أعني ما تقدم من الإطلاقات والعمومات. فإذا فصل قدس سره في المرحلة الثانية بين التورية وبين غيرها. قال رحمه الله: لكن الإنصاف أن وقوع الفعل، فعل المكره عليه يعني، أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا في صورة واحدة، إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية. لذا قلنا محل عدولة، محل استثناء فقط يا خانة يا مقام، مقام غير التورية من سائر طرق الفرار. قال: ما يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية. لماذا؟ شنو السر في ذلك؟ لأنه يعتبر فيه، أي في الإكراه، لأنه يعتبر في تحقق الإكراه أن يكون الداعي في نفس الإنسان، عليه، على منه، على امتثال العمل المكره عليه. هذا الشخص عندما يكره على فشيء، اللحظة أنه يروح يمتثله، شنو الداعي اللي خلاه يروح يعمل ذلك الفعل المكره عليه؟ قال: أن يكون الداعي في نفس المكره عليه، أي على إتيان ذاك العمل المكره عليه. شنو الداعي؟ هو خوف ترتب الضرر المتوعد به من قبل الظالم المكره على من؟ على ترك هذا العمل المكره عليه. ومع القدرة، الآن الشخص يقول: نعم جيد، أكو هنا ترتب ضرر، ولكن هو قادر على أن يتخلص وأن ينجو وأن يفر وأن لا يكون موضوعا إلما لذاك الضرر، حتى يترتب شنو؟ حتى يترتب عليه من خلال سفر إلى خارج الفطور، من خلال أن يخفي نفسه مدة من الزمن بحيث يضيع عن الأنظار، فذاك الضرر حينئذ ما رح يترتب. ليش؟ لأن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه، الشخص ما موجود، يعني المكره ما موجود خارجا. قال: ومع القدرة على التفصي من سفر أو نحوه أو نحو السفر، قال: لا يكون الضرر مترتبا على ترك. العبارة بحاجة إلى شرح مزي. ومع القدرة على التفصي عن الضرر من سفر أو نحوه لو ترك التفصي كالسفر مثلا ولم يمتثل العمل المكره عليه أيضا، فهذا الشخص لا هو تفصى وسافر، ولا هو أقدم على ماذا؟ على إتيانه بمن؟ بالعمل المكره عليه. هنا قال: ومع القدرة على التفصي من سفر أو نحوه، لو أن هذا الإنسان القادر لو ترك التفصي بأن ترك السفر مثلا ولن يمتثل العمل المكره عليه، فلا يكون، يربط العبارة، فلا يكون الضرر مترتبا عليما على ترك فقط المكره عليه. ما يقولون بأن الضرر اللي راح يترتب على هذا الشخص إنما هو مترتب فقط على تركه للعمل، لا، وإنما ماذا يقولون؟ بل يقال أن الضرر مترتب على تركه، أي ترك هذا العمل المكره عليه وترك التفصي معا، لأنه ترك التفصي وهو كان قادر، كان قادر على أن يتفصل ترك السفر وترك هذا العمل المكره عليه، فالضرر سوف يترتب عليهما معا. طب قال عليهما معا، زين هنا إلى غاية الشيخ رحمه الله عندما يبين هكذا بيان، يقول وحينئذ هذا الشخص الآن يريد أن يدفع الضرر عن نفسه، هل أن دفع الضرر عن نفسه منحصر بسبيل واحد أم بطريقين؟ قال فدفع الضرر هنا لا ينحصر فقط بإتيان العمل المكره عليه، يعني يوم اللي هو يريد يدفع هذا الضرر المتوجه إليه ما عنده فقط طريق واحد فقط أنه يأتي بهذا العمل المكره عليه، لا، عند ماذا؟ عند طريقان في دفع الضرر. إذ يوصل إلى فد غرض الشيخ رحمه الله في مقام تعليله، عند طريقان، عند إما أن يدفع ذلك الضرر بمن؟ بأن يمتثل هذا العمل المكره عليه، وعند طريق آخر يختار السفر وأن يتفصل فيمكنه أن يدفع الضرر حينئذ. قال فدفع الضرر هنا لا ينحصر بإتيان العمل المكره عليه فحسب، بل يحصل دفع الضرر بأحد الأمرين، من فعل المكره عليه ومن التفصي كالسفر مثلا. ثم الفائدة الأخرى، هل أن هذا الشخص هو مضطر مكره مجبور على هذين الأمرين أم أنه مخير في اختيار أيهما كان؟ إن شاء يختار السفر وبالتالي يتخلص عن الضرر، وإن شاء يترك السفر ويعمل العمل المكره عليه أيضا بالنتيجة يدفع ماذا؟ يدفع الضرر. فإذا الشخص هنا ليس مكرها، ليس مكرها في دفع الضرر على منه، ليس مكرها على الفريقين والأمرين معا، فلا إكراها حينئذ. وعليه، وين يوصل الشيخ رحمه الله؟ وعليه فلو ترك السفر، وعليه فلو ترك السفر أي ترك التفصي من خلال السفر وامتثل هذا العمل المكره عليه بأن باع داره، كان بيعه للدار صحيحا وليس مكرها عليه، ويترتب عليه الآثار. لذا قال رحمه الله فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، من فعل المكره عليه والتفصي. قال فهو مختار وليس مكره، ما مجبور، فهو مختار في كل منهما، ولا يصدر كل منهما من هذا الشخص إلا باختياره، فلا إكراها. وقد تقدم سابقا الإشارة علما، الإشارة إلى أن مجرد أن الإنسان يقوم بعمل، يقوم بفعل لأجل أن يدفع ضرورة، لأجل أن يدفع ضرورة عن نفسه، لا يدخله في عنوان الإكراه، لا يعد مكرها، وإلا لكانت جميع الأفعال الصادرة من العقلاء أو جلها من المكره عليها، ولا يترتب عليها شيء، ولا وهذا اللازم لا يمكن الالتزام به. ثم قال وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه، دفع دخل يعني الدفع إشكال مقدر. حاصل الإشكال أن الإكراه تارة يكون تعيينيا بأن يكون المكره مكرها على عمل معين واحد كما لو أكرهه على بيع داره فقط، وأخرى يكون الإكراه تخييريا بأن كان مكرها إما أن يبيع داره وإما أن يدفع مليون دينارا نقدا، فهو مخير بينهما. الفقهاء والعرف ينظرون إلى كلا النوعين بعين واحدة، ألا وهي عين أنهما من الإكراه وأن الإكراه صادق سواء كان متعلق الإكراه عملا معينا بيع الدار فقط أم كان متعلقه أحد الأمرين تخيرا. فيأتي المستشكل هنا، يصير له مجال ينفتح، فيأتي المستشكل هنا ويقول شيخنا الأعظم ما المانع من أن يكون التفصي فيما نحن فيه بغير التورية كالسفر مثلا، ما المانع من أن يكون السفر نلخص الآن فأس نجيب المصدر، ما المانع من أن يكون السفر فيما نحن فيه حاله حال الإكراه التخييري، وأن الشخص مكره إما أن يسافر يعني إما أن يتفصى ويسافر وإما أن يبيع داره، فحاله حال ذلك المكره على أحد الأمرين تخيرا فارزة، وبالتالي فالإكراه صادق وليس الإكراه مسلوبا عنه، فيكون الشخص في المقام مكرها وتترتب عليه أحكام الإكراه. فجعل المستشكل التفصي عن الضرر بغير التورية جعله ماذا؟ أحد فردي المكره عليه، جعله أحد فردي المكره عليه، يعني هذا الشخص مكره لو يسافر لو يبيع داره، فصار حال حال منه المكره على أحد الأمرين تخيرا. وقد عرفتم قبل قليل أن الإكراه التخييري يصدق عليه ماذا؟ إكراه، ففيما نحن فيه أيضا إكراه. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذا قياس مع الفارق، قال رحمه الله وليس التفصي من الضرر، ليس ماذا؟ التفصي من الضرر، التخلص من الضرر بغير التورية، نذكر لمثال كالسفر مثلا، ليس السفر أحدا. الآن هو الشيخ رحمه الله جاي شنو يقرر لنا الإشكال، جاي يقرر لنا الإشكال المقدر، التفصي من الضرر ليس أحد فردي المكره عليه، حتى اللي يقول المستشكل حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما مو راح يصير مخير الفاعل يعني هذا الشخص المكره راح يصير مخير بين احد يعني امرين اما ان يتفصى يسافر واما ان يبيع داره قال لا يوجب تخيير الفاعل فيهما شنو سلبا ما يوجب سلب عنوان الاكراه عنهما بل عنوان الاكراه صادق في المقام كما لو اكرهه يعني حاله حال ما نحن فيه حال منه حال ذلك الشخص الذي اكره على احد الامرين تخيرا يعني حال حال الاكراه التخيري قال كما لو اكرهه على احد الامرين حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها لان هذا جواب الشيخ رحمه الله عن ذلك الاشكال المقدر ليش ليس التفصي احد فردي المكره قال لان الفعل المتفصى به هذا ياتي الكلام فيه ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين اللهم صل على محمد.